أنا وفيما يتعلق بوضع غزة لا يوجد جديد. الأمريكان قبل أيام قدموا عن طريق الوسطاء عرضا لحركة حماس، طبعا هو عرض إسرائيلي يأتي عن طريق الأمريكان، ونفس الكلام الإسرائيليون يريدون وقفا لإطلاق النار يضمن أمرين، يضمن تحكمهم استمرارهم في التحكم بقطاع غزة من شماله إلى جنوبه، ويضمن استرداد الرهائن. ردت عليهم حماس كما ردت من قبل إنه لا هذا غير مقبول، ردت باقتراح مقابل يتكون من ثلاث مراحل بحيث تضمن حركة حماس انتهاء الحرب، انسحاب الإسرائيليين، عودة الناس إلى مناطقهم، دخول المساعدات، وعملية تبادل للأسرى بين الجانبين تكون
على مراحل،
على مراحل ومدروسة يعني. والإسرائيليون لم يردوا حتى الآن، يعني حتى هذه الساعة لم يردوا على الرد إلا بمزيد من الهجمات، مزيد من الذبح، مزيد من السلخ، يعني هم لم يتوقفوا. ولا يوجد فلسطيني في غزة ليس هدفا للإسرائيليين.
هل لا يزال المصري هو الوسيط؟
المصريون والقطريون.
والقطريون، لأنه اليوم ترى بالبي بي سي شفت خبر أنه قطر تعيد
هددت بقطع العلاقات في
قطر
هددت، هو طبعا من خطاب دبلوماسي
لأنها تنسحب من المفاوضات. نعم، لأنه في تنوع من التعنت
صريح صراحة. أنا
طبعا
سمعت
أنا أيضا البارحة سمعت بأنه وزير الخارجية التركي ذكر، ما أنا ما عندي الحقيقة مصدر إلا، لكن قضية بأنه لو يعني أن حماس أخبرته بأنه لو صار إقامة دولة على أراضي 67 فهي ستتخلى عن الجناح العسكري، ستوقف نشاطها العسكري وتنتقل إلى الممارسة السياسية كحزب سياسي. ما عندي الحقيقة، بحثت عن مصدر لهذا الخبر، لكن هذا البارحة بالليل كان.
أنا أظن أنه هذا هو استنتاج أكثر منه معلومة، استنتاج بناء على وثيقة حماس التي صدرت في عام 2017 اللي هي قالوا نحن نقبل بدولة في 67 مقابل كذا وكذا وكذا. ما يعنيه هذا؟ أنه إذا قامت دولة فلسطينية، وطبعا إن أنا شخصيا ضد كل هذا الكلام الفاضي الفارغ،
يعني ليس الهدف هي الدولة،
يعني إنما لو قام كيان فلسطيني بناء على هذا المنطق الذي أعتبره منطق غير سوي، لو قام كيان فلسطيني إلى جوار الكيان الإسرائيلي ستتغير طبيعة
العلاقة. نعم،
بيكون طبعا هناك أجهزة أمنية، أجهزة دفاعية إلى آخره، لكن الحقيقة أن المشكلة في فلسطين ليست مشكلة أن الفلسطينيين يريدون دولة
طبعا.
المشكلة في فلسطين وجود مشروع استعماري صهيوني إحلالي استيطاني، وهذا التفكير الساذج أنه طب خليهم ينسحبوا لحدود 67 ونحن نقبل بإقامة دولة، هو هذا عشم إبليس في الجنة
طبعا.
يعني هذا مدام نوع من
مدام في مشروع صهيوني هدفه أن تكون هناك دولة لقومية واحدة بدون القوميات الأخرى، ونقصد بها هنا القوميات الأخرى اللي هي السكان الأصليين اللي هم الفلسطينيين من مسلمين ومسيحيين ودروز وإلى آخره، هذا يعني بأنه لا يمكن أن تحل الأزمة لأنه هناك كيان عنصري
طبعا.
لكن عودة لموضوع المفاوضات، في عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى وهي أن صار واضحا أنه في نسق عام في طبيعة التعامل التي تقوم به دولة الاحتلال مع المفاوضات، وهو أنها تريد من المفاوضات فقط حل أزمة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، هذا هو الواضح. ليس لا تريد لا حل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، لا تريد إنهاء الاحتلال الفعلي على الأرض لقطاع غزة، ولا تريد وقف الحرب، هي تريد إنهاء أزمة الأسرى، وبالتالي بعدها يمكن أن تتحرك في القتال بشكل يعني بشكل
مريح
وبدون أي عوائق وبدون أي إشكالات. والحقيقة إنه الفصائل المقاومة الفلسطينية وتحديدا حركة حماس في أدائها بالمفاوضات يبدو بأنها فهمت هذا الأمر، ولذلك هي تصر دائما على عدة مبادئ، أهمها برأيي أنا هي موضوع أنه أي اتفاق يجب أن يضمن ولو مش من المرحلة الأولى ممكن من المرحلة الثانية، أن يضمن إنهاء الحرب أو وقف إطلاق النار بشكل كامل، وثانيا انسحاب جنود الاحتلال من قطاع غزة. الواضح الآن بعد هذه أنا برأيي أنه موضوع الوصول إلى حل في وقت قريب ليس ممكنا.
هو برضو بالإضافة إلى ذلك فراس، الرد الحمساوي يعبر عن ثقة بالذات، يعني 6 شهور من القتل والتدمير والتنكيل
ولسه بيشترطوا،
وما زالت حركة حماس، قيادة حماس مصرة على مطالبها ومواقفها، وهذا بالنسبة للإسرائيليين محبط.
صحيح، هو سواء كان ثقة بالنفس أو حتى البعض يفسرها بأنه يعني ما حصل حصل، يعني بمعنى الدمار الأساسي للأسف حصل.
And nothing more to lose.
بالضبط، هو بالتالي لو كان هناك إدارة عاقلة في دولة الاحتلال وحلفائها لأدركوا ذلك، بأنه ماذا يمكن أن يضغط به على قطاع غزة أكثر مما جرى.
منطلق الصهاينة وحلفائهم منطلق من الكبر والغطرسة.
صحيح، والعنصرية.
يعني العنصرية، يعني هم العنصرية تحدد، ينظرون إلى الفلسطيني. يعني أشوف أكبر حاجة مأثرة على الصهاينة وحلفائهم في واشنطن ولندن وباريس وكل العواصم الغربية، إنه كيف تجرأ هذا الفلسطيني على فعل ما فعله. صحيح. في 7 أكتوبر، هذا مش قادرين يتصوروه.
صح، وفي نوع من العنصرية أصلا. أنت لما تتخيل أنه أنت بدك تعمل تفاوض عشان ترجع الأسرى أسراك، وبعد ذلك تريد أن تتفرغ لإكمال ذبح هذا الطرف الآخر، فأنت لا ترى فيه بشرا أولا
أبدا
قادرا على التفاوض، قادرا على الفهم، أو أنه أصلا حياته
لا ترى له حقوقا،
أنه حياته بتهم. فهذا طبعا عامل مهم. لكن في موضوع المفاوضات أصلا الأصلي، يعني في نقطة أخرى، وهي أنه الإسرائيليين يمارسون نوعا من الضغط من خلال الإساءة شو اسمه الوسيط القطري، وهذا اللي بيفسر التصريحات اللي حكيتها. هو التصريحات هاي جاءت بعد بيان أصدرته سفارة قطر في الولايات المتحدة أمس، تقريبا بنفس المعنى، إنه لأنه جاء رد على تصريحات تصدر من دولة الاحتلال من وقت إلى آخر، وهجوم في الإعلام وهجوم في من سياسيين إنه قطر بتدعم الإرهاب وإنه قطر بإمكانها تحل الأزمة، وهذا كمان في عنصرية
طبعًا. هذا بالإضافة طبعًا طبعًا بالإضافة طبعًا إلى التحريض الذي تشهده أروقة الكونغرس ضد قطر.
ضد قطر طبعًا.
بس أختم هاي القوس هذا دكتور، إنه كمان هذا عنصرية، بمعنى إنه هم لا يروا بالفلسطيني أنه لديه قرار من عقله. يعني هم قبل فترة بيقولوا إنه قطر تطرد خالد مشعل ومش عارف مين، وبعدين بتنحل الأزمة، يعني ويتعاملوا مع الفلسطيني على إنه يعني هوملس، بالمعنى مش الوطني هوملس، يعني إنه بس بده
مقطوع شجرة
خلاص، يعني هو بس بده يسكن وهاي مشكلته، ما عندوش مشكلة وطنية.
طبعا
عنده مشكلة أكل، عنده مشكلة شرب، عنده مشكلة سكن، بس ما عنده مشكلة وطنية. زي ما قالوا في البداية إنه إيران هي المسؤولة عن الصراع، وكأنه الفلسطيني ما عندوش مشكلة، يعني ما عندوش مشكلة وطنية، ما عندوش إنه هو محتل في كل تفصيلة من تفاصيل حياته يوميا، في الأكل وفي الشرب وفي الولادة وفي التعليم وفي السفر، وما فيش عنده، يعني هو مش بني آدم طبيعي، بس هو بيشتغل لصالح إيران. فهاي النظرة العنصرية ما دامت تحكم هذا الاحتلال، وما دامت تحكم أيضا الغرب، لأن الغرب مؤمن بهذه النظرة العنصرية، لن يحصل أي حال.
تعرف أخي فراس، قبل يومين أنا كنت في مدينة بريستل في غرب إنجلترا، كان في يعني لقاء تجمع لنشطاء يساريين منظمة أوقف الحرب وكذا، وكان الكلام طبعا حول الواقع، وكان في جمهور جيد، وحضر من ضمن من حضر بعض الأشخاص الذين هم من أصول فلسطينية، وأحدهم يعني في النقاش طرح مسألة أنه يعني إحنا حل الدولتين وما حل الدولتين. الأمر الذي فوجئت به هو أنه الحقيقة اللي معاي من الأجانب هم الذين ردوا عليه، قالوا له أنت أي حل دولتين؟
لم يبقى
يعني واحدة من عندها، واحدة امرأة كانت من الناشطات، قالت له بوجود الفكر والدولة والمشروع الصهيوني لا يمكن لأي شيء أن يقوم بجواره.
طيب.
الحقيقة اليوم يعني بالإضافة إلى قضية الموقف الفلسطيني المفاوض القوي والراسخ واللي واثق من نفسه، هناك أيضا مستجد جديد، وهو أنه اليوم في درجة عالية من الوعي حول العالم في مسألة أنه المسألة لا تحل من خلال والله دولتين. هذا الكلام بصراحة أنا أفاجأ المرة تلو المرة، كل ما أحضر هذه اللقاءات العامة اللي فيها غربيين ويستسخفون فكرة حل الدولتين، يقول لك أولا هي مستحيلة، ثانيا لا يمكن. اليوم الناس انتبهت إلى أنه الفكر الصهيوني، المشروع الصهيوني، هو قائم على أساس عنصري استعلائي لا يمكن معه أن يقوم إنسان آخر ويتمتع بحقوقه.
صحيح، بس هو هذا التفكير العنصري الإسرائيلي هو مأخوذ عن التفكير الغربي العنصري، يعني طبعاً. ليس جديدا
طبعاً.
هم يقولون إسرائيليين يدافعون أنه ما أنتم فعلتم في أمريكا كذا وأنتم في بريطانيا والهند إلى آخره. ويذكرني دائما بسربرينيتسا. سربرينيتسا لما ظلت حاضرة نسمنهم، يعني نعطيهم أكل ثم لنقتلهم لاحقا، يعني هذا يطبقونه الآن في غزة. وحسنا تفعل المقاومة بأنها لا يعني تعرف تماما الخدعة، هو هنا خدعة. والأمل هو صمود الشعب الفلسطيني. يعني أنا منذ 4-5 أيام شهدنا يوم السبت كيف أن المئات من الفلسطينيين من الجنوب ذهبوا إلى الشمال، إلى بيوت في الشمال، رغم استمرار الحظر الإسرائيلي، واستشهد حوالي 6 أشخاص من العائدين. يعني أعتقد يعني حتى الآن نحن نأمل أن صمود الشعب الفلسطيني بالإضافة للمقاومة ستفشل هذه الخدع والمؤامرات التي للأسف نعود بنقول. أيضا هنالك نقطة ضعيفة، وهي أن المفاوض الفلسطيني ليس هو الذي يفاوض بنفسه للأسف الشديد. يعني لو كان المفاوض الفلسطيني يفاوض بنفسه مباشرة لكان موقف أقوى، لكن للأسف بسبب
طبعا هو للأسف الوسيط المصري هو شريك للصهيوني طبعاً.
يعني الظروف يعني هو
ليس وسيطا نزيها
إطلاقا. هو شوف حتى ما زلت أتذكر ما كان في حرب الاستقلال الأمريكي، كانوا الأمريكيين يركزون خاصة على اغتيال الضباط البريطانيين. فمرة ألقى ضباط بريطانيين على قيادة المجموعة تقاتلهم، يعني قال لهم إذا قتلتم الضباط مع من ستتفاوضون؟ في النهاية هذه الحرب ستنتهي بمفاوضات. إذا قتلتم الضباط مع من ستتفاوضون؟ لن تكون هناك مفاوضات ولن تحققوا شيء، ستكون حرب تستمر القتل بيننا وبينكم. الأمريكيين طبعا هم الذين دعموا قطر في قضية أن تكون وسيط إضافة إلى النظام المصري. هم يعرفون أن قطر أقرب إلى المقاومة والنظام المصري أقرب إلى الصهاينة، لكنهم يصرون. الاستابليشمنت، الدولة العميقة في الولايات المتحدة، تصر على هذا الدور القطري، لأن تعرف أن هذا الدور القطري إذا لم يكن قطر موجودة مع من يتفاوضون؟ إذا كنتم لا تقبلون بالمقاومة ولا تعترفون بها ولا تقبلون أن تلتقوهم مباشرة، فمع من تفاوض؟ مع ذلك التيار المتطرف سواء داخل الولايات المتحدة وفي أروقة الكونغرس كما تفضل دكتور عزام، أو داخل إسرائيل داخل هذا الكيان خاصة نتنياهو والمقربين منه، يشنون هجومات يومية. تعرفون أنهم قاموا بما يعرف بقانون الجزيرة. صحيح أن الجزيرة لم تغلق، لأن هذا أيضا تدخل أمريكي في نهاية المطاف. قالوا لهم أنتم الآن ستظهرون أنكم كأي دولة استبدادية تغلق القنوات وتغلق المواقع. التطور اللي أعتقد أنه مهم هو هذه أخيرا، وأعتقد لم تأخروا كثيرا، يعني أن الحاكم القطري يهدد بالخروج من هذه الوساطة بعد كل الهجومات، وخاصة بعد أن أصبحت لها امتدادات وصدى في الولايات المتحدة. الأمر الثاني أن المقاومة خرجت من بين التطورات في قضية هذا ما يسمى بتفاوض، وقالت أن الولايات المتحدة هي التي أدت إلى تعنت هذه المرة الأخيرة هي التي أدت تعنت إلى في الموقف الصهيوني. وأعتقد أن الولايات المتحدة أدت إلى تعنت خاصة في قضية التفاوض، بالرغم أن من مصلحتها أن يكون هناك وقف محدود لإطلاق النار وإطلاق الرهائن كما يسمونهم، هو أنها أرادت أن تقول لنتنياهو لا ترد على إيران لما كانوا في موقف لا ترد قبل 3 أيام 4 أيام قبل أن يتغير الموقف الآن، وسنطلق يدك قليلا في غزة، خاصة فيما يريده نتنياهو وهو لا يكون هناك تفاوض. شوف، ثم تكلمتم على المشروع الاستعماري، وأخونا جعفر ذكر أن هذا المشروع الاستعلائي الاستعماري العنصري كما سماته حتى أمنيستي وهيومن رايتس ووتش، وقالوا أن هذه عنصرية بغيضة. يعني الإضافة له هو استحضار الدين المزيف، الدين المزور، استحضار أسفار التوراة واستحضار العمالق، وأقتل منهم لا تترك رجلا ولا امرأة ولا طفلا ولا حيوانا. هذا هو اللي عبر عليه جالانت عندما قال إنهم حيوانات بشرية، ثم عبر عليه بن غفير وسموتريتش ونتنياهو. نتنياهو يستحضر هذا الدين المزيف، هذا الصفر المزيف، تقريبا استحضره عدة مرات في عالم غربي ملحد إجمالا لا يقبل بالنص الديني، لا يقبل بالقول المقدس، مع ذلك يسكتون على هذه الاستناد والعودة إلى دين مزيف لتبرير الذبح للفلسطينيين.
بالمناسبة في معلق، ده حاول أتذكر من هو، في أحد المعلقين قبل أيام ذكر يعني يستسخف هذه قصة الأرض الموعودة وأنه هم شعب الله المختار، ويعلق يقول طيب شعب الله المختار وهي أرضكم الموعودة، ليش كل ما يعني شعرتم بالخطر والخوف وأنه راح تسقط كلكم فليتوا من مطار بن غوريون تريون تنهزمون على السريع؟ مو هي أرضكم، مش أنتم موعودين فيها؟ مش هي
بالمناسبة بن غوريون سابقا
أي
كتب في نعم في مذكراته
نعم
وقال لو أنا كنت محل العرب
بالضبط
سأقاوم، قال هذه الأرض الموعودة لكن من وعدنا إياها هو إلهنا وليس إلههم،
وليس
فهم ليسوا مضطرين أنهم نعم يوافقوا. يعني زمان كان الصهاينة لسه في عندهم شوية
لا وليس هذا فقط
عندهم نوع شوية
تعرف لا أكثر يعني من هذا. بن غوريون قال بشكل واضح We are the aggressors، نحن المعتدون.
حقيقة فيها صدى جديد الآن، يعلون هذا قالها قبل أسبوعين، قال لو كنت فلسطيني لقاومت.
هو لأنه الآن هو خارج هو يعلون خارج المؤسسة الآن، فهم لما الواحد يطلع من المؤسسة بصير
دائم بصير كويس
بصير يعني بعيدا عن إكراهات
المنصب.
لكن إذا عدنا للمفاوضات على ذكر اللي هو ضربة إيران أو الرد عليها ومقايضتها بغزة، اليوم في مصادر مصرية مطلعة تصريح، مصادر مجهولة ولكنها تقول بأنها رسمية، بأنه الولايات المتحدة وافقت على غزو رفح مقابل أنه
نعم أنه نعم إسرائيل مات
إسرائيل ما إسرائيل مات ضد
إيران.
طبعا هذا قد يكون صحيحا
نعم،
لكن أنا أقرأ وراءها دائما دور مصر في المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية وبين الاحتلال. ما يحصل دائما منذ عام 2008 هو عندما يتمسك المفاوض الفلسطيني بموقفه تقوم مصر بتقديم أخبار له عن ضربة إسرائيلية أو عن اشتداد في الضربة الإسرائيلية
من باب التهديد،
من باب التهديد يقولونه أحيانا للمفاوض بشكل مباشر وأحيانا عبر التسريبات. هذا أمر مش هذا أمر في يا جماعة في بتن زي ما قال في نسق.
هو أحد أدوار النظام المصري هو أن يعمل مراسلا عند الصهاينة، يعني هو مش بس بيحاصر غزة ويتآمر على المقاومة، هو مراسل عند الكيان الصهيوني.
يعني إحنا كنا زمان نحكي يعني ما بصير الدولة العربية الكبرى تكون مجرد وسيط نزيه بين الفلسطينيين والإسرائيليين، الآن بنحكي يا ريت تكون وسيط نزيه بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لأنها عمليا هي تقف مع الاحتلال، تهدد المفاوض الفلسطيني، تضغط عليه. وهي مش أول مرة على فكرة، قبل فترة أيضا في أثناء جولة مفاوضات أصدروا تصريحا مباشر مماثلا بس بتعلق في جزئية أخرى. فهو دائما في محاولة لمصر للضغط على المفاوض الفلسطيني. بالمقابل المفاوض الفلسطيني لا يثبته فقط ثقته بنفسه، أو حتى كما ذكرنا إمكانية الفكرة اللي هي تقول بأنه ماذا سيخسر بعد، لكن أنه في وراءه بل أمامه شعب عظيم، الشعب اللي خرج مثل ما تفضلت قبل قليل بالآلاف في منظر يعني مهيب، كان ينتظر الاحتلال أن يخرج هؤلاء الآلاف خارج حدود غزة، فإذا بهم يعودون إلى بيوتهم المدمرة. يا جماعة البيوت اللي برجعوا عليها الناس مدمرة تماما،
طوابيق.
أنا شفت ناس وضعوا طاولات الأكل أثناء رمضان، يعني بعضهم عاد إلى الشمال على ردم، حواليهم الردم في كل مكان. هذا شعب مش فقط لن يهزم، هذا شعب سينتصر، ومن يفاوض لأجله إذا 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 ألهم بما يقوم به هذا الشعب يجب أن ينتصر ويجب أن
يفاوض. على فكرة هذا الصمود وهذا التحدي هو اللي بيحدث نقلة هائلة. على بمناسبة الحديث عن الفلسطينيين الذين ما زالوا يتحدثون عن حل الدولتين، هذه فئة قليلة لها مصلحة في بقاء الكيان الصهيوني، لأنها كفئة صغيرة تستفيد. لكن الآن الرأي العام العالمي يتجه باتجاه مختلف تماما، حتى يتجه إلى الدفاع عن حق المقاومة لدى الفلسطينيين،
إلى تفكيك.
ما عادوا الآن يتكلموا عن حاجة الفلسطينيين إلى دولة، يتكلمون عن حق المقاومة ضد هذا المشروع الصهيوني الإحلالي. ولذلك نحن بحاجة إلى أن نستفيد من هذا الارتفاع في السقف. أنا كنت جالس مع مجموعة من الشباب قبل يومين ويقولوا ماذا عسنا أن نفعل؟ قلت لابد أن نستثمر في هذا التغير اللي حاصل في الرأي العام العالمي. نحن الآن نطالب بشرعنة المقاومة ونبذ كل من يتهم المقاومة أو يصفها بأنها إرهاب أو بأنها عنف غير مشروع.
السفير الصيني قبل حوالي شهر ونص ذكر بإحدى لوائح الأمم المتحدة الجمعية العامة وقال أن هذه اللائحة تقول أنه شعب الفلسطيني عنده حق المقاومة بالسلاح. السفير النيكاراغوي المحامي النيكاراغوي ذكر بها وهو
ألمانيا.
مع ضد ألمانيا وقال عندهم الحق في المقاومة بالسلاح. الطلبة في كولومبيا في جامعة كولومبيا أو في هارفارد أو في أكثر جامعات الغرب بما فيها هنا أيضا يتحدثون عن تفكيك إسرائيل، يقول لك باللي هذا كيان يجب أن يفكك. مؤرخون يهود يتحدثون على يجب تفكيك إسرائيل، يعني مشروع صهيوني مشروع تدميري للمنطقة وضد كثير من القيم الإنسانية والعالمية. لكن عودة إلى الدور المصري البائس جدا عندما أطلقت الصواريخ، ونعود أيضا إلى إيران والمسيرات الإيرانية، كانت هناك صورة مناقضة تماما وهو هروب كثير من الإسرائيليين بالضبط. في اتجاه مصر
بالضبط.
بالمناسبة يدفعون $8 فقط،
بينما الفلسطيني
الجريح اللي عنده ابنه ممكن جريح باش يدخله يدفع أقل شيء 5,000. شوف هذا النظام المصري أين هي. في الحقيقة فيه مقولة تنسب إلى جولدا مايير، لا أدري مدى صحتها، لكن تقول سننصب عليكم صهاينة أكثر منا، سننصب على هذه الشعوب وعلى هذه البلدان حكام يكونون صهاينة أكثر منا. لا أدري مدى صحة هذه
المقولة،
لكن هذا هو الواقع.
وهذا الواقع. لا بل أقول لك
يعني
حاجة.
هل السيسي ليس أكثر صهيونية؟
هذا المدون الإسرائيلي إيش اسمه اللي بيطبعوه كثير من الناس؟
إيدي كوهان.
بيقول فلان الزعيم الفلاني العربي صهيوني أكثر مني وكذا على نية يعني.
الحقيقة هو في أحسن الأحوال، في أحسن الأحوال أنه هذه الأنظمة هي أنظمة مهزومة نفسيا، بحيث أنها تشعر أنه ما ليس هناك حل. أنا يوم من الأيام يمكن قبل 6 سنوات 7 سنوات كان في مؤتمر في أوروبا وحضره بعض سابقين واللاحقين من وزراء الخارجية والسفراء والمسؤولين وغير ذلك، يعني بدون ذكر أسماء، يعني بعضهم لا يزال موجود وربما يلعب دور ما أعرف. يعني الكلام الذي قالوه كلام واحد مهزوم، وهذا بمنصب وزير استقبلوه توهم في طائرة خاصة وجابوه ومشوه على السجادة الحمراء واستقبلوه أي استقبال وضربوا له التحية، ثم تكلم كلام واحد ما عنده مثل ما يقولون عمود فقري، ما عنده سباين.
بس
مهزوم تماما. هذا في أحسن الأحوال مهزوم، إلا أن يكونوا فعلا هم خلاص بيعوا للمشروع الصهيوني.
أجمل صورة هي فعلا في المقابل صورة التطور الوعي في الغرب كما قلت أستاذ. هي يعني من كان يحلم أن يصبح الحديث عن مستقبل الكيان ينتشر في الأوساط الغربية؟ من كان يحلم بالقول مثلا أن يسمع أن من يقول أن إسرائيل هي مسألة، المسألة اليهودية هي مسؤول عنها الغرب وليس الفلسطينيين، وبالتالي إذا كنتم مسؤولين عنها بحجة عقدة ذنب الهولوكوست فلتحلوها عندكم. يعني من كان يحلم بأن هذا الحديث يتم تداوله الآن على نطاق واسع، ليس فقط زوال الاحتلال بل المسألة اليهودية
من
تحميل
الأصل
المسؤولية
من
للغرب الآن. يعني أنا أسمعها جديدا هذه المسألة، ربما تغير